الحمد لله رب العالمين، والصلاة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، طرأ على درس الاثنين انعطاف في موضوعه لا بد من تبيان الأسباب التي حملتني على هذا الانعطاف. الأسباب هو أن درس الجمعة بفضل الله تعالى تفسير لكتاب الله، وهذا هو الدرس الأول، لأنه لا شيء يعلو على كلام الله. ودرس الأحد هو درس حديث نبوي شريف، وهو تبيان لما في كتاب الله، ولا شيء مما سوى كلام رسول الله يعلو على كلام رسول الله. لكنني وجدت نفسي في درس الاثنين أتتبع موضوعات تتعلق بالأخلاق، والدين هو خلق، الدين في جوهره خلق عظيم. والله جل جلاله حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه على خلق عظيم، والخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والآخرة. وهناك أحاديث صحيحة وكثيرة جدا تؤكد أن الخلق الحسن بعد الإيمان بالله هو كل شيء. لذلك وجدت نفسي أتتبع الموضوعات التي تتعلق بالخلق الحسن، فاخترت لكم موضوعات في الأخلاق الإسلامية، ثم اخترت لكم موضوعات من إحياء علوم الدين. وقبل أيام تساءلت في نفسي، قلت أيهما أبلغ، أن نعرض الأخلاق الإسلامية بشكل نظري، أم أن نرى الأخلاق الإسلامية مجسدة في صحابة رسول الله؟ لأن الخلق الإسلامي إذا عرض بشكل نظري بقي حقيقة تفتقر إلى البرهان عليها، لكنك إذا تتبعت أصحاب رسول الله، تتبعت سيرهم ومواقفهم وبطولاتهم ومآثرهم وتضحياتهم وحبهم وشوقهم وانضباطهم والتزامهم، رأيت كل الأخلاق الإسلامية مجسدة في أشخاصهم. فإذا قرأت السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة أصحابه الأجلاء، رأيت الأخلاق الإسلامية مجسدة فيهم، أي رأيت الأخلاق الإسلامية مع البرهان عليها. وقد وجدت من خبرتي السابقة المتواضعة في الدعوة إلى الله وفي التدريس الديني أن مادة القصة، ولا سيما قصص أبطال المسلمين، قصص أصحاب رسول الله، هؤلاء الذين اختارهم الله على علم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اختارني واختار لي أصحابي. وجدت أن قصص أصحاب رسول الله طبعا، وعلى رأسها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الموضوع الثالث المهم الذي يأتي بعد تفسير كتاب الله وبيان سنة نبيه. لذلك استعنت بالله عز وجل وأردت أن أجعل من درس الاثنين درسا في السيرة النبوية وسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون أن أكون ملزما بتسلسل معين ولا بشخص بصحابي دون صحابي، لأنني أختار بفضل الله عز وجل الصحابية أو الموقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحن في أشد الحاجة إليه. سر هذا أنني كنت مرة في عقد قران، وقام أحد العلماء يلقي كلمة، فمن جملة كلمته ذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: والله يا معاذ إني لأحبك. لا أدري لما فعلت هذه الكلمة في نفسي فعل السحر، قلت: إذا أحبك النبي عليه الصلاة والسلام فهل من مرتبة بعد هذه المرتبة؟ هل من مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ أن يحبك رسول الله، ورسول الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، إنه رسول الله. فلذلك وجدت أن كل إنسان يفرح بحب جهة له، فكلما ارتقى الإنسان فرح بحب رسول الله له أو بحب الله له، لأن حب الله عز وجل هو عين حب رسول الله، وحب رسول الله هو عين حب الله عز وجل، لأن الله ورسوله أحق أن يرضوا. فانطلاقا من هذا الصحابي الجليل الذي قال في حقه النبي الكريم: والله يا معاذ إني لأحبك، أردت أن أجعل هذا الدرس الأول من دروس السيرة مقتطفات وفقرات ومواقف وأقوالا لهذا الصحابي الجليل الذي هو سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. قال أحدهم: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط، جعد قطط يعني شعره أجعد، وهناك شعر أجعد ليس مستحسنا، لكن شعر هذا الصحابي الجليل كان أجعدا ولكنه مستحسن، هذا معنى قطط. فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. هذا تأييد الله له، يعني أنت إذا أخلصت أيها الأخ الكريم، إذا أخلصت لله رب العالمين، إذا التزمت أوامر الدين، إذا اتصلت بالله جل جلاله، أسبغ الله عليك مهابة وجمالا ووضاءة ونورا وهيبة وسكينة ووقارا. قال: فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ قالوا: هو معاذ بن جبل. هذا معنى قول الله عز وجل حينما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه معنيون أيضا بهذا الخطاب، وكل مؤمن في أي مكان وزمان معني بهذا الخطاب: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا لكل مؤمن، كل مؤمن أخلص لله عز وجل أكرمه الله بمنطق وحجة ووقار ومهابة ونور ومكانة وسمعة إلى آخره. وعن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا أسنانه تلتمع، دليل نظافته، دليل عنايته بأسنانه، براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. هذا يذكرني بمقولة أن العالم شيخ ولو كان حدثا، وأن الجاهل حدث ولو كان شيخا. هذا يذكرني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أسامة بن زيد الذي لا تزيد سنه عن 17 عاما، اختاره قائدا لجيش فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكيف أن الشباب في الإسلام لهم شأن كبير ولهم شأن خطير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ريح الجنة في الشباب، طاقات كامنة، اندفاع شديد، غيرة عظيمة، تعلق بالمبادئ والمثل. هؤلاء الشباب إذا أحسن توجيههم ودلوا على الله عز وجل وعلى طريق البطولة كان لهم شأن وأي شأن. كان هذا الصحابي الجليل زاهدا في الدنيا، فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مالك الداري: أخذ عمر 400 دينار فجعلها في صرة، فقال لغلام له: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح، ثم تلهى، يعني تلهى فعل أمر، تلهى يتلهى تلهى، يعني أله بشيء حتى تبقى معه فتنظر ماذا يصنع بها، ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. قال: فذهب الغلام قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رضي الله عنه وصله الله ورحمه: أرأيتم أيها الإخوة أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ في أشخاص يسوق الله لهم خيرا على يد رجال يتنكرون ويقولون: لقد من الله علينا بالهدى. يسوق الله لهم أشخاصا يكرمونهم إكراما ماديا يقولون: هذا رزق ساقه الله إلينا. هذا كلام حق، لكن هذا لا يمنع أن تشكر الناس، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ قال ورفع يديه: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 3 إلى فلان، حتى أنفذها جميعها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل صاحب هذا الدرس، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه قال له: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأته فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. ألم يقف النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقد نظر إلى أصحابه وهم يصلون في المسجد فتبسم حتى رؤيت نواجذه وقال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء إنهم أبطال. أما ورعه كان لمعاذ بن جبل امرأتان أو كان له امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء ليحقق العدل الكامل بينهما. هذه الليلة لفلانة، عندها يأكل ويشرب وينام، أما في بيت الأخرى كان لا يشرب عندها الماء في الليلة التي ليست لها. وعن يحيى ابن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى، يعني وضوءه وصلاته وطعامه وشرابه وسمره عند صاحبة الليلة. ألم يقل الله عز وجل فإن لم تعدلوا فواحدة؟ لذلك قالوا ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ألم يتنحى سيدنا أبو حنيفة حينما كان واقفا في ظل بيت تنحى إلى الشمس؟ قال لما؟ ابقى في الظل. قال هذا البيت مرتهن عندي وأنا أكره أن أستفيد من ظله، هذا البيت مرتهن عندي وأنا أكره أن أستفيد من ظله. وعن ثور بن يزيد قال كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء. إذا كان طلبه بطيء نحن شو؟ نحن جامدين معناته. وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لذلك علامة المؤمن أنه يتهم نفسه دائما، وعلامة المنافق أنه يرضى عن نفسه. حتى العوام يقولون لا يرضى عن نفسه إلا إبليس. أحد التابعين قال التقيت بأربعين صحابيا ما واحد منهم إلا ويظن أنه منافق من شدة خوفه من الله ومن شدة محاسبته لنفسه ومن شدة مراقبته لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم أمتي بأمتي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام وجوده يطفئ كل إنسان، عظمته باهرة لا يلتفت إلى إنسان غيره، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف قدر أصحابه وأعطى كل واحد منهم قدره. فمرة سأله النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ بما تقضي حينما أرسله إلى اليمن؟ فقال بكتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال أقضي بسنة رسوله. قال فإن لم تجد في سنة رسوله؟ قال أجتهد رأيي لا آله. عندئذ تألق وجه النبي وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، القرآن والسنة. الاجتهاد دخل فيه القياس والإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والقياس أن أكتشف علة التحريم، فإذا اتحدت هذه العلة في حالة أخرى مع حالة أخرى انسحب على الحالة الأخرى التحريم كما كان في الأولى. طبعا الخمر حرام علتها الإسكار، فأي شراب أسكر فهو حرام، هذا القياس. لعل هذا الصحابي الجليل كان رائدا في الاجتهاد، كأنه رسم للأئمة المجتهدين من بعده أن الكتاب أولا والسنة ثانيا ثم الإجماع والقياس، والإجماع والقياس هو الاجتهاد. والأدلة كما تعلمون أدلة أصلية وأدلة فرعية، الأصلية الكتاب والسنة والفرعية القياس والإجماع والاستحسان والمصالح المرسلة إلى آخر الفروع الأدلة الفرعية في الاجتهاد. وعن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه النبي الكريم يوصيه. طيب ما هذه الأخلاق؟ هل من الأصول المتبعة الآن أن يخرج رأس القوم ليودع أحد أصحابه الذي هو تابع له؟ هذا لا نجده عند غير النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بكل هيبته وكل وقاره وكل عظمته خرج مع سيدنا معاذ بن جبل يودعه. والأغرب من هذا أن معاذا رضي الله عنه كان راكبا والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي تحت راحلته، ما هذا التواضع؟ ويروي بعض كتاب السيرة أنه نظر إليه مليا وتأمله كثيرا. أنا استنبطت من هذا كيف أن أصحاب النبي يحبون النبي حبا جما، كيف أنه أخذ عليهم مجامع قلوبهم، كيف أنه أثرهم بكماله. أنا والله أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم حبا جما، كان يحب أصحابه. اعتقدوا معي أيها الإخوة أن الحب لا يمكن أن يكون من طرف واحد، كما أنهم كانوا يحبونه هو يحبهم. وما خرج مع سيدنا معاذ بن جبل مشيعا له وهو يمشي ومعاذ يركب إلا لشدة حب النبي له. وقد تروي القصص أنه لما قدم جعفر أيضا هش له النبي وبش وبدا عليه فرح لم يبدو في أي وقت آخر. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى معه، كان معاذ يركب والنبي يمشي ويوصيه. فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. يستنبط استنباط دقيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يرسل سيدنا معاذا إلى اليمن ليدعو إلى الله هناك وليعلمهم كتاب الله وسنة رسوله عن أن يبقى إلى جانبه. معنى ذلك أن أكبر هدف يجب أن نسعى إليه نشر هذا الدين، نشر هذا العلم العظيم، دعوة الناس إلى الله ورسوله. فالنبي أرسله إلى اليمن، وكأن شعورا غامضا ألح عليه أنه لعله لا يلقاه بعد عامه هذا. قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشوعا لفراق رسول الله، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. إذن حب شديد وشوق أشد ووفاء لا مثيل له، ومع ذلك الدعوة إلى الله عز وجل كانت فوق كل اعتبار. سيدنا عمر يقول: لو استخلفت معاذ بن جبل لو جعله خليفة من بعده فسألني عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم. معي شهادة من رسول الله بأن معاذ بن جبل أهل لخلافة المسلمين جميعا. بعض أصحاب النبي وهو ابن مسعود كان يقول هكذا، قال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. هي آية قرآنية، هي إن إبراهيم، فقل له: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: ما نسيت، هل تدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول. وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله عز وجل. إذن إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. وعن شهر بن هوشب قال: كان أصحاب محمد رضوان الله عليهم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له، له هيبة حتى بين أصحاب النبي. من مواعظه رضي الله عنه أنه كان يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والأحمر والأسود، فيوشك قائل أن يقول: ما لي أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعوني عليه، فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره. إياكم وإياكم وما ابتدع، يعني إياكم والبدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم من زيغة الحكيم. الحكيم أحيانا يزيغ، الحكيم أحيانا يخطئ. وأحذركم من زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول: علي في الحكيم كلمة ضلالة واحدة. يعني لا يتمنى الشيطان إلا أن ينطق الحكيم بكلمة ضلال واحدة، لأن هذه الكلمة يعني تسيء إلى الدين إساءة كبيرة. كلكم يعلم أن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فرأى غلاما أمامه حفرة، قال: يا غلام إياك أن تسقط. لا أدري كيف أنطق الله هذا الغلام، قال: بل أنت يا إمام إياك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط العالم معك. يعني إذا الحكيم تكلم كلمة ضلال واحدة سقطت معه الأمة، لأن عامة الناس لا يفرقون بين الإسلام والمسلمين ولا بين الحق وأهل الحق ولا بين المبادئ وبين أصحابها. هذا التداخل بين المبادئ وأصحابها وبين الحق وأهل الحق يجعلهم إن سقط أمامهم الحكيم سقط معه الدين. فلذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أدرك بحاسته المرهفة أن أكبر خطر على الإسلام أن ينطق الحكيم بكلمة ضلال واحدة، لأن هذه الكلمة الواحدة ربما أسقطت كل كلامه الصحيح. لو واحد أعطاك مثلا مئات المعلومات الدقيقة ثم قال لك 2 و2 5 أكيد أنت دخل الشك لا في هذا الكلام بل في كل ما قاله لك، قضية خطيرة جدا. إن الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة ضلال واحدة وقد يقول المنافق كلمة الحق. دقق في هذا، قد يقول المنافق كلمة الحق وقد يقول الحكيم كلمة ضلال. ما الأصل، المتكلم أم الكلام؟ الكلام. هذا ما قاله الإمام علي: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، الأصل هو الحق. قالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، كيف نعرف ذلك؟ قال: هي كلمة تنكرونها، مخالفة للفطرة، مخالفة للعقل، مخالفة للنقل، مخالفة للواقع. كلمة الضلالة تخالف العقل والنقل والفطرة والواقع، تنكرونها أنتم بفطركم السليمة بعقولكم الراجحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستعين برأي معاذ بن جبل، حتى أنه قال: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. كان يستعين برأيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنس أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يقول هذا الصحابي الجليل: يا بني إذا صليت فصلي صلاة مودع، ويا بني إن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها، له أعمال جليلة قبل موته وترك خيرا كثيرا بعد موته، بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. ويقول هذا الصحابي الجليل: قد ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تسورنا الذهب ولبسنا رياط الشام وعصب اليمن، فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد، أتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه، جمع فخ، بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء. قال: قد ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تسورنا الذهب ولبسنا رياط الشام وعصب اليمن، فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. لكن الشيء الذي يشترك فيه هذا الصحابي الجليل مع كل أصحاب رسول الله حالته عند الوفاة. لما حضره الموت قال: أصبحنا؟ فقيل له: لم نصبح. فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله من ليلة صباحها النار. مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، زائر مغيب، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وتوفي هذا الصحابي الجليل عن عمر كم تقدرون؟ 33 سنة، عن عمر لا يزيد عن 33 عاما. فالعمر أتفه ما فيه طوله، وأعظم ما فيه الأعمال الجليلة التي عملها. عن سعيد بن المسيب قال: قبض معاذ ابن جبل وهو ابن 33 أو 34 عاما. فالعمر يقاس بوزن العمل الذي احتواه لا بمدته، والحمد لله رب العالمين.